له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، انتهينا يوم أمس إلى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، انتهينا حديث ابن عمر التحليق، اللهم ارحم المحدثين. ها؟ لا لا ما اللهم ارحم المحدثين. طيب ما اتممناه، لا تزال فيه مسائل. قال المؤلف رحمه الله تعالى حافظ الحجر كتابه بلوغ المرام كتاب الحج تحت فصل في رمي الجمار، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا وللمقصرين يا رسول الله؟ قال في الثالثة والمقصرين، متفق عليه. وفي بعض الروايات أنه دعا للمحلقين ثلاثا، والرابعة دعا فيها للمقصرين، والرواية هذه من باب الزيادة، يقال أنه دعا ثلاثة للمحدثين والرابعة للمقصرين. بينا معنى التحليق ومعنى التقصير وما يستفاد أو بعض ما يستفاد من الحديث. فدعاء النبي عليه الصلاة والسلام للمحلقين ثم للمقصرين يدل على أن الحلق أو التقصير نسك من نسك الحج، أي أنه عمل من أعمال الحج، أي أنه ماذا؟ عمل من أعمال الحج، فيتعلق به أنه التحلل يتعلق به. فقول جمهور العلماء أن الحلق أو التقصير نسك، أي عمل من أعمال الحج، وبالتالي يعني التحلل يتعلق به. أما على القول أنه ليس نسكا فإنه إذا رمى الجمرة فقد أحل، كما استدل من ذهب إلى ذلك بحديث جابر أو بحديث أبي موسى، فقد أحل، يعني يفعل ما شاء مما هو مخالف للإحرام. الصواب أن الحلق نسك من النسك وعمل من أعمال الحج، وكونه عمل من أعمال الحج فلا يجوز إلا بعد أن يتحلل، إلا ماذا؟ بعد أن يتحلل، فعند ذلك يجوز، وسيأتي ذكر التحلل الأول. ثم إن الله جل وعلا ذكره في الآية في قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذا دليل على أنه نسك من الأنساك وهو عمل من أعمال الحج، وهذا قول جمهور العلماء، قال به الأحناف والمالكية والأرجح والأصح عند الشافعية وكذا الحنابلة. والقول الآخر أنه ليس من النسك هو قول عند الشافعي، ونقل عن الإمام أحمد، وبعضهم يقول لا يصح ثبوته عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقلنا أن الحلق خاص بالرجال، وأما التقصير فيجوز في حق الرجل وهو الواجب في حق المرأة، وذكرنا التفصيل في حق الرجل متى أن الأفضل هو الحلق مع جواز التقصير، ومتى يكون التقصير أفضل من الحلق. كذلك لا بد من التنبه أن الحلق التقصير الحلق أحيانا يكون واجبا في حق من لبد شعره، في حق من لبد شعره، والتلبيد مشروع من كان له شعر كثيف بحيث أنه يعني يشوش عليه في أدائه المناسك، جاز له أن يلبده وهو أن يجمعه بصمغ. التلبيد هو جمع الشعر بصمغ، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل فيه صمغ فيتماسك الشعر ولا يتناثر ويصير مجتمعا، فهذا لا يمكن في حقه أن يقصر. ذهب بعض العلماء إلى أنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يحلق رأسه في هذا، في مثل هذا الحال أو في مثل هذه الحال. ذكرنا أيضا التقصير يكون من جميع الرأس وبينا حكم ذلك أيضا. كذلك الحديث يدل على أنه الحاج إما أن يحلق وإما أن يقصر، لا أن يجمع بينهما فيحلق شيئا ويقصر، بل هذا مما لا يجوز، وهو من القزع الذي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحلق بالاتفاق مشروع للشعر، شعر الرأس، هذا المقصود، يحلق شعر رأسه، ولكن هل يصح أخذه غير ذلك من الشعور في هذا اليوم من باب أنه يدخل في هذا الأمر؟ أما الشعر الذي يجوز الأخذ منه فواضح، كشعر الإبط أو شعر الآنة أو الأظافر ونحو ذلك، أو قص الشارب، هذا يعني أخذ منه جائز. ولكن هل يصح أن يقال في هذا اليوم يؤخذ لأنه تابع لهذا العمل، وهو مما جاء تفسيره في تفسير قول الله جل وعلا به، وهو قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وكما مر معنا يوم أمس حديث عروة بن المدرس عند الخمسة عند الإمام أحمد صاحب السنن: فقد تم حجه وقضى تفثه. فيجوز إذن يشرع هنا حلق شعر الرأس أو تقصيره، ويتبع ذلك قص الشارب وقلم الأظافر وحلق الآنة وغير ذلك مما هو يعتبر من إزالة الأذى ونحو ذلك. لكن هل يصح الأخذ من اللحية في مثل هذا اليوم؟ قوله جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم، فسر بعض أهل العلم قضاء التفث ها هنا بماذا؟ بالأخذ من اللحية، وهذا التفسير وارد عن ابن عباس واشتهر عنه رضي الله تعالى عنهما أكثر، كما أنه وارد وثابت عن ابن عمر، وأنه كان إذا اعتمر أو حج أخذ من لحيته، قبض على لحيته قبضة وقص ما زاد، هذا ثابت عن ابن عمر، ثابت عن ابن عباس في تفسير هذه الآية، كذلك ثبت عن بعض التابعين في تفسير هذه الآية. وهذا القول نص عليه حتى الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال: لا بأس في هذا اليوم أن يأخذ من لحيته وشاربه، والمراد على وفق ما جاء في الأثر، وهو أثر ابن عمر. ومعلوم عند الدارس للفقه أن مما يعتمده الإمام مالك رحمه الله عمل الصحابة، وبالأخص عمل الصحابة الذين كانوا تواجدين بالمدينة، ومنهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فكان الإمام مالك يأخذ بذلك. فإذا يشرع له أن يقبض على لحيته قبضة، فما زاد جاز له أن يقطعه وأن يقصه. هذا قول بعض العلماء ممن اختاره كما ذكرت، ومنهم المالكية، ومنهم ماذا؟ المالكية كما أشرت. فهذا أيضا مما يستفاد من الحديث، ولا شك أن هذا الحديث يدل على أن الحلق والقصر يعتبر من أنواع العبادة، الحلق والتقصير يعتبر من العبادة، فإذا لا بد في فعله من مراعاة الأحكام الشرعية. ولذلك نقول: الحلق قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، وقد يكون حراما وقد يكون مكروها، وقد يكون من باب المباح. فالحلق واجب في مثل لمن يتعذر عليه التقصير مثلا في الحج أو العمرة، كالملبد شعره، ويستحب في أحكام الحج والعمرة كما ذكرنا، ويحرم الحلق في حق المحرم قبل أن يتحلل، ويكره الحلق في مواضع معينة، ومنها في بعض أيام أو في بعض أعمال الحج، يعني إذا كان رمى الجمرة هل يعتبر قد تحلل أو لا، خلاف بين أهل العلم، فهل يصح أن يقدم الحلقة على الرمي أو لا؟ هل يصح أو لا؟ الله جل وعلا يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وبلوغ الهدي المحل هو محل ذبحه، وذبح الهدي أين يكون؟ يكون في ميناء في قول جمهور العلماء. وهل يصح أن يكون بمكة؟ خلاف سبقت الإشارة إليه. فهنا إذا حلق قبل أن ينحر كان الحلق قبل بلوغ الهدي المحل، والله تعالى يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فإذا قدم الحلق ها هنا على النحر هل هذا محرم أو مكروه؟ خلاف. وقد يكون مباحا إذا أراد تنظيف شعره، وإذا أراد تخفيف الشعر، فهذا من باب الإباحة. أما إذا كان حلق أو تقصير تقربا إلى فلان، أو طاعة لفلان، أو استجابة لفلان، فهذا قد يدخل في باب ماذا؟ في باب الشرك بالله جل وعلا، فلا بد من مراعاة والتفطن لمثل هذا الأمر. ولهذا فيعد مثل هذا العمل، الحلق أو التقصير في الحج، من الأعمال التي تدل على كمال الخضوع والتذلل، إظهار العبودية والانقياد لله سبحانه وتعالى، بأن يحلق العبد شعر رأسه فلا يبقي فيه شعرة واحدة، طاعة لله سبحانه وتعالى وإلقاء للثفت، كما قال جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم. قال بعض أهل العلم: في ذلك التفاؤل بحط الخطايا والآثام عن العبد مما كان قد ارتكبه. قال بعد ذلك: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث هنا نقدمه، وهو حديث ابن عباس الذي سيأتي بعد حديثين أو ثلاث، حديث عبد الله بن عمر، ثم حديث أبي سعيد بن مخرمة، ثم حديث عائشة، ثم يأتي حديث ابن عباس، صح؟ طيب، ذاك الحديث يتعلق بالحلق والتقصير في حق النساء، فإذا محله أقرب ما يكون ها هنا، فتقديمه أولى، ولا بأس بالتصرف في مثل هذا مع الإشارة لذلك، فنقدمه تعليقا عليه لأنه أقرب بهذا الموضوع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق، وإنما على النساء التقصير، وإنما على النساء التقصير. حديث رواه أبو داود، وفي إسناده انقطاع وضعف وتكل ما فيه، لكن له طرق أخرى ومتابعات يعني يثبت بها الحديث، وقد حسنه الحافظ بن حجر وذكر هذه الشواهد والمتابعات من بدر ابن الملقن في كتابه بدر المنير، تخريج حديث الرافعي الكبير، وحديثه صحيح وثابت. إنما على النساء، اقرأ.
قال: ليس على النساء حلق، وإنما التقصير.
قصرنا. وإنما على النساء التقصير. هذا في رواية، لكن هذا اللي ذكرناه هو رواية أبي داود. وإنما على النساء التقصير. إيش عندكم؟ قصرن. كلكم. إنما النساء التقصير، هذا الرواية. طيب، سبق أن ذكرنا إذن الحلق في حق الرجال ويجوز لهم التقصير، وفي التفضيل بين الحلق والتقصير. أما النساء فالحديث صحيح وواضح في أنه يجب على النساء التقصير، يجب في حق النساء التقصير، وقد وقع الإجماع على ذلك. نقل الإجماع ابن المنذر ابن عبد البر والإمام النووي رحمة الله تعالى على الجميع، وهذا الحديث يدل على ذلك، وفيه حديث أخرى أيضا تدل على هذا. ثم ليس من عمل الصحابة النساء الصحابة حلق الرؤوس حلق رؤوسهن، وإنما كنا يقصرنا وإنما كنا يقصرنا. جاء في حديث أنه لما دفنت إحدى الصحابيات وهي أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فلما وضعت في القبر وتدلى رأسها وضع تحته وسادة، فنزل ابن عباس ونزعها فانكشف شيء من رأسها فإذا هي قد حلقت رأسها. فأجاب العلماء على هذا أن لفظ الحديث يدل على المعنى المراد، وهي أنها احتجمت، فإذا يكون الحلق الموضع الذي احتجمت فيه ليس حلق الرأس كله. أضف إلى ذلك أن المرأة إذا احتاجت إلى حلق الرأس لمرض ولضرر ولعذر قاهر فإن ذلك يجوز في حقها. ثم إن حلق الرأس بالنسبة للمرأة يعتبر من التشبه بالرجال وهي منهية عنه، كما أنه يعد في حقها مثلة وتمثيل، والمثلة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. والمراد بالنهي عن التحليق أو حلق الرأس بالنسبة للمرأة من يصح أن يقال في حقها أنها مرأة، وهل يحد ذلك بسن؟ عند مالك أو عند المالكية ما يحد بتسع سنوات، ما كان أقل من تسع سنوات لا بأس بأن يحلق شعر رأسها، وما كان أزيد فإنها امرأة لا يجوز ذلك. لعل الأقرب أنه ما يصح إطلاق المرأة عليه، وهو أنها يعني صالحة لأن تكون مرأة وزوجة، فهذا يمنع من أن يحلق شعر رأسها. وأما الصغيرة فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. هذا ما يتضمنه الحديث من الفوائد. قال بعد ذلك: وعن عبد الله بن عمرو للعاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بحجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: فعل ولا حرج. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وابن وائل بن هاشم بن سعيد السعدي السهمي أبو محمد رضي الله تعالى عنهما، أحد السابقين إلى الإسلام وأحد الأبادلة الأربع من صغار الصحابة الذين انتهى الفقه إليهم وكانوا من الفقهاء، وقد توفي في ذي الحجة ليلة الحرة على الأصح بالطائح رضي الله تعالى عنه، حديث عند أصحاب الكتب الستة. فيقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. متى كان هذا الوقوف؟ يوم النحر. حلقت قبل أن أذبح، هذا من أعمال يوم النحر، فكان الوقوف يوم النحر. النبي عليه الصلاة والسلام رمى ونحر وحلق ثم أفاض فطاف، ثم أفاض فطاف، فجعلوا يسألونه. والسؤال يحتمل أن يكون قد ورد يوم النحر، وبالتالي فما جاء في بعض الروايات في قوله: رميت بعد ما أمسيت، فقال: لا حرج. هذا السؤال ولد يوم النحر، ورد متى؟ يوم النحر. وفي بعض الأسئلة أنه صلى الله عليه وسلم سئل هذه بعدما طاف ورجع إلى منى، فقد يكون هذا السؤال في أيام منى، أيام التشريق، أول يوم من أيام التشريق، فيحتمل هذا ويحتمل ماذا الآخر، يحتمل هذا يحتمل هذا، وكلاهما وارد وكلاهما ماذا وارد. فجعل رجل قال: لم أشعر، يعني لم أنتبه، فهذا دليل على ماذا؟ على أن هذا الذي وقع من هذا الرجل فعله ماذا؟ إما نسيانا وإما جهلا، لم أشعر، إما نسي وإما جهلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، لا إشكال فيها. إذا فالحكم في حق الجاهل والناس. حلق قبل الذبح، والذبح قبل الحلق رن حط، راء وناء نون وحاء وطاء. فالراء رمي والنون نحر والحاء حلق والطاء طوف. قال اذبح ولا حرج، لا حرج عليك. ايش معنى لا حرج عليك؟ يعني لا إثم عليك، لا إثم، ولكن هل لا دم عليك؟ محل بحث عند العلماء. وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، النحر قبل الرمي. قال أرمي ولا حرج، لا حرج. فما سئل يومين عشرين قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، أي لا حرج ماذا عليك؟ لا حرج. فما سئل يومئذ، قوله يومئذ فيه تحديد أنه سؤال عما يكون من الأعمال يومئذ، وهذا يخص ماذا؟ أعمال يوم النحر، يعني العاشر من ذي الحجة، التي هي الرمي والنحر والحلق والطواف. هذه الأربع كان يسأل عنها صلى الله عليه وسلم فيقول افعل ولا حرج. وبالتالي لا يصح مثلا أن يقال بمثلا من رمى أيام التشريق الجمرة الكبرى ثم الصغرى ثم الوسطى، يعني لم يرتب، نقول هو داخل في الحديث افعل ولا حرج، لا، هذا غير داخل. فالحديث مقصور على أعمال زمن معين، وهي أعمال يوم النحر على الصحيح من أقوال أهل العلم. فيستفاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما على دابته للناس يسألونه ويستفتونه، وكذلك ينبغي لمن كان من أهل العلم أن يقوم مثل هذا المقام بين من يعرفونه وبين الناس، يعلمهم ليعلمهم ويرشدهم حتى يقضوا أحكام مناسكهم على الوجه الصحيح، ومن وقع منه تقصير تداركه وجبر تقصيره هذا. وبعض الناس يعني لا يأتي سؤال إلا بعد مرور سنوات. قبل أيام يسألني سائل عن حكم معين من أحكام العام، متى وقع له العام الماضي، لكن جاء واحد سألني ما هو صاحب القضية، فهذا العام الماضي وقع له هذا الإشكال ولم يسأل إلى هذا إلى هذه الأيام. كذلك آخر جاء سأل عن حكم أحكام العمرة وقعت له قبل سنتين أو سنة. وكذلك امرأة أخرى أرسلت سؤالا مع أحد أقاربها كذلك عن عمل كان قبل سنتين أظن من أعمال الحج. ومنهم من هو قبل زمن بعيد أكثر من ذلك، وهذا لا شك من التفريط والتقصير من الحاج نفسه والمعتمر، وقد يكون أيضا تقصير ممن تأهل للعلم بأن لا يعلم الناس ولا ينشر بينهم العلم ولا يعلم ولا يرشدهم، فينبغي أن يتفطن لهذا. من يجاب بما يلزمه بحسب. فمثل هذا السائلة التي أرسلت السؤال مع قريبها قال أنها جاءت ترمي الحصى الأخيرة في الشوط، أظن السؤال هكذا، فيعني لكان بجنبها من النساء واحدة قاستها ولا طحت لها الحجر، ما طحتش في الحوض يعني طحت في الله، فلم ترميها راحت ولم ترميها، ماذا يلزمها؟ لا مشكلة. فعند الأحناف لا يلزمها شيء، لأن الحنفية العبرة بالأكثر، إذا رمى أكثر من أربع حصيات لا يلزمه شيء، وعند المالكية يلزمه الدم وهو المذهب، وعند الحنابلة والشافعية خلاف. فعند الشافعية حصات يلزم فيها ثلث الدم أي ثلث الهدي، وفي رواية يلزمها مد، تتصدق بمد، وفي رواية يلزمها درهم. وأما عند الحنابلة فإن ضيع الثلاث حصيات لزمها الدم على قول الشافعية يعني ثلثه، وأما إن ضمت حصاة واحدة فيلزمها مد أي أن تتصدق بمد واحد. فلا شك أنه الواجب، وعلى قول ابن عمر المروي ذكرناه أمس مجاهد ونقل عن سعد بن أبي وقاص وعن إسحاق بن راهوية أنه لا بأس أن يرمي بماذا؟ بخمس أو ست. فعلى القول بأنه لا بأس برمي خمس أو ست لا شيء عليه، لكن هذا القول لا يثبت لضعف الأثر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبعين، والرمي جاء في السنة وجاء بيانه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت شيء قوي في الاجتزاء بخمس أو ست حصيات، فيلزم السبع. لذلك إذا ضيع حصاة واحدة يكون قد ضيع رمي جمرة. فعملا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما من فاته نسك لزمه الهدي، لزمه الهدي. طيب تختلف أسئلة الناس على كل. فاليوم هذا يوم النحر يتضمن أربعة أعمال، وترتيبها كما ذكرت: رمي ونحر وحلق وطوف. اتفق العلماء وأجمع العلماء على أن من أتى بها على هذا الترتيب فهو صحيح، إذا لم يأتي بما يقدح، يعني إذا كان مثلا فعلها في غير وقتها. المهم أما إذا رتبها هذا الترتيب في الوقت المعين المحدد فصحيح. كما أنهم اتفقوا على أن من خالف بينها ناسيا أو جاهلا فلا يلزمه شيء، فلا يلزمه ماذا؟ شيء. واختلفوا ما لو إذا كان متعمدا، إذا كان ماذا؟ متعمدا. فالجمهور على أنه لا شيء عليه، وهو مذهب الحنابلة والشافعية وجمهور الفقهاء بجواز تقديم بعضها على بعض. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم أشعر، فهذا في بعض الناس، ثم قال فما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال فعل ولا حرج. وجاء في بعض الروايات أنه لم يذكر لم أشعر، بل أسئل من آخرين فعلت كذا قبل كذا، فعلت كذا قبل كذا، قال فعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فهذا يدل على أن التقديم والتأخير ولو من المتعمد فضلا عن من له العذر فإنه جائز ولا بأس بذلك. وأما الأحناف فذهبوا أن هذا لا حرج في حق الجاهل والناس فقط، وأما المتعمد فلا يحق له ذلك، ولا بد أن يتبع الأعمال الأربعة التي جاءت مرتبة من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المذهب المالكي عندهم تفصيل، عندك رمي ونحر وحلق وطواف، رمي ونحر وحلق وطواف. الآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فلا يقدم الحلق على الرمي على النحر، لا يقدم الحلق على ماذا؟ على النحر أبدا، فإن قدم لزم قدم. ولا يقدم الحلق على الرمي لأنه محرم ولم يتحلل التحلل الأول اللي هو الرمي، فكيف يفعل محظورات الإحرام ولم يتحلل بعده؟ فتقديم الحلق على الرمي يلزم فيه الدم، وتقديم الحلق على النحر يلزم الدم في رواية وفي رواية لا. أما تقديم النحر على الرمي فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. والصواب الجواز أن يقدم هذا على هذا ولا إشكال في ذلك. ومعنى قوله لا حرج أي لا إثم، لكن المالكية قالوا لا إثم، أما الدم فيلزم. الدم لم يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا حرج لا إثم عليه، لكن يلزمه الدم. والصواب أنه لا يلزمه شيء، فإن قدم أو أخر جاز له ذلك عامدا ناسيا جاهلا، ومن باب أولى إن كان لذلك عذر كما ذكرت. يبقى الآن مسألة، وهي الطواف والسعي هل يجوز أن يقدم السعي الطواف؟ قال فما سئل عن شيء قدم أخر إلا قال فعل ولا حرج. احنا قلنا المتمتع يلزمه طوافان وسعيان، والقارن المفرد إذا كان لم يسعى عند قدومه لزمه السعي بعد ماذا؟ بعد طواف الإفاضة. ها هنا عندنا طواف وسعي، وقلنا من شرط السعي أن يدلوه أن يكون بعد طواف، من شرط السعي أن يكون بعد طواف، فهل يصح أن يقدم السعي عن الطواف أو لا يصح؟ جاء في رواية قال سعيت قبل أن أطوف، قال فعل ولا حرج، وهذه ظاهر إسنادها الصحة، لكن حكم عليها العلماء بالشذوذ، وهذا الحكم أقرب، فهي رواية ضعيفة غير مقبولة وشاذة، ولهذا لا يترتب عليه الحكم الفقهي، وهو قول جمهور العلماء، وبعضهم ذهب إلى العمل به لظاهر، لأن ظاهر السند وظاهر الحديث الصحة، فاعتبروه واعتمدوه وقووا العمل به، فقال يجوز تقديم السعي على الطواف، وإن قدم فلا حرج عليه في ذلك، والأقرب للصواب أن ذلك لا يشرع، والله تعالى أعلم. قال وعن المسور ابن مخرمة، وعن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. المسور ابن مخرمة هو ابن نوفل ابن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري أبو عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، له صحبة ولأبيه أيضا صحبة رضي الله تعالى عنهما، توفي سنة 64 من الهجرة، وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. الحديث دليل واضح على أن النحر قبل الحلق، نحر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحلق، ففيه أن المشروع السنة أن يكون النحر يقدم على ماذا؟ على الحلق، لكن وأمر يجوز التقديم والتأخير كما ذكرت سابقا. وأمر أصحابه بذلك، هذا الأمر على الحتم وعلى اللزوم ظاهره، لكن لما قال فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج، دل على أن الأمر هذا يحمل على ماذا؟ الاستحباب، لأن لفظ الأمر يفيد الوجوب، وإذا جاء دليل يدل على أنه غير ملزم دل على أن الأمر يفيد الاستحباب. الأمر له معاني كثيرة، أقواها أنه يأتي للوجوب، فإذا جاءت قرينة صرفته ماذا؟ صرفته إلى الاستحباب. قال العلماء هذا الفعل الذي ورد من النبي صلى الله عليه وسلم كان عام الحديبية لما منع عليه الصلاة والسلام من ماذا؟ من العمرة، فنحر قبل أن يحلق، نحر هديه وحلق صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا سيأتي ما يلزم المحصر من فعل. المحصر هو الذي يمنع عن النسك، أي عن حج وعمرة، ماذا يفعل؟ سيأتي الكلام عليه في باب في فصل الإحصار والفوات، الإحصار والفوات. طيب، الهدي في حق المتمتع واجب، وفي حق القارن واجب، وفي حق المفرد ليس واجبا فإن جاء به فهو تطوع، وفي حق المعتمر ليس واجبا وإن جاء به فهو تطوع، ولا بأس بذلك، ولا بأس ماذا؟ بذلك. فهذا ما يستفاد من ماذا؟ من الحديث. قال بعد ذلك وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طيب لا بأس، نشير هنا إلى بعض الأحكام التي تتعلق بالهدي، لأنه ما تأتي بعد حديث تتكلم على الهدي. قال نحر قبل أن يحلق، قلنا إذن الهدي واجب وتطوع، الواجب هو الذي يلزم المتمتع ويلزم القارن، يلزمه هدي، ويلزم من ترك واجبا أو فعل محظورا أو قتل صيدا، ها هذا مما يلزم من الدماء. أما التطوع فهو في حق القارن والمعتمر، في حق ماذا؟ القارن، في حق الصفر الله بارك الله فيه، في حق المفرد والمتمتع، في حق المفرد والمعتمر، في حق المفرد والمعتمر، في حق المفرد والمعتمر. والهدي بالنسبة للقارن والمتمتع يلزمه وهو هدي من النسك، ولا يلزم أن يكون دم جبران كما قال بعض العلماء، لا يلزم أن يكون دم جبران كما قال بعض العلماء. الهدي هذا على قسمين، منهم ما يجوز الأكل منه والتصدق والإهداء، ومنهم ما لا يجوز الأكل منه والتصدق والإهداء، وإنما ومنهم ما لا يجوز الأكل منه بل يجعله لفقراء مكة وللمساكين. فهدي التمتع وهدي القران يأكل منه ويتصدق ويهدي منه هدية، وأما جزاء الصيد ودم الهدي دم ترك الواجب ودم فعل المحظور وهدي الجماع في الحج هذا لا يأكل منه، وإنما يتصدق به على فقراء مكة. كذلك من الأحكام، هل يلزم أن يجمع الهدي بين الحل والحرام؟ يعني هل يلزم أن يكون هذا الهدي قد دخل إلى أرض حلال وإلى أرض حرام؟ يعني مثلا الإنسان جاء بالهدي من مكان بعيد وتركه بمنى، فنزل منى، أول ما نزل كالمفرد كالقارن إذا كان مرهقا مراهقا ولم يطف للقدوم، ثم ذهب إلى عرفة ثم مزدلفة ثم منى ثم نزل مكة وخلى الهدي في منى، هل يلزمه أن يأتي بهديه إلى مكة أو لا؟ قال بعض العلماء وهو مذهب مالك بلزوم الجمع بين الحل والحرم في الهدي، فإن لم يجمع بين الحل والحرم وجب عليه أن ينحره في مكة. والصحيح والله أعلم أنه لا يلزم ولا فيه دليل ولا يوجد دليل على لزوم الجمع بين الحل والحرم، وإن كان الأفضل هو هذا، الأفضل هو هذا، والصواب أن النحر يكون بمنى ويكون أيضا بمكة كما قال عليه الصلاة والسلام نحرتها هنا ومنى كلها نحر، وقال صلى الله عليه وسلم مكة طريق، قال مكة كلها في طريق وفجاج ومنحر، طريق وفجاج ومنحر كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أيضا فيما يتعلق بالهدي، ما يتعلق من أحكام الهدي، وفي أحكام أخرى يعني من الفروع المسائل، نكتفي بما ذكرنا. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رميتم فقد حل لكم الطيب، وكل هذا الصوت صحيح صحيح، الخطأ هنا كلكم، هذا هو الصواب، الصواب رجوع للصواب فضيلة، إذا رميتم وحلقتم، هنا سقط في الحديث، الصواب هذا الذي نحفظ إذا رميتم وحلقتم، الصواب معكم. إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، قال روى أحمد أبو داود وفي إسناده ضعف. عائشة سبقت ترجمتها، أما قوله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم، الحديث في سنده ضعف لأنه من طريق الحجاج ابن أرطة، الحجاج ابن أرطة متكلم فيه، أصله صدوق لكن متكلم فيه وهو يدلس أيضا، طرق الحديث على مدارها عليه، ولكن جاء من طرق أخرى كحديث ابن عباس، وروي من طريق آخر عن ابن عمر من قوله أيضا، ومن قول ابن عباس: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء كل شيء إلا النساء. فالحديث ثابت بلفظ ويتقوى بهذا بهذه الآثار، لكن تكون العبرة بالرمي باعتبار الرمي: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. استفاد من الحديث على أن هناك تحلل أول وتحلل ثاني، لأنه حل لكم كل شيء إلا النساء، فالنساء لم تحل للحاج، لا بد من فعل آخر ليتحلل تحلل ثاني. إذا التحلل الأول ما هو؟ التحلل الأول قوله: إذا رميتم وحلقتم، يعني لا بد أن يجمع بين الرمي وماذا؟ والحلق. وهذا مذهب الحنابلة، عند الحنابلة لا بد من أن يجمع بين الرمي والحلق. نعم. وعند مالك يتحلل التحلل الأول بمجرد الرمي، إذا رمى تحلل التحلل الأول، ويمنع من النساء والصيد، وأما الطيب فيكره له، لا يتطيب، فإن تطيب فلا شيء عليه. وعند الأحناف التحلل الأول بعد الحلق أو القصر مع الرمي، رمي ويحلق أو يقصر، فعند ذلك يكون قد تحلل التحلل الأول. أما عند الشافعية فعند الرمي أو التقصير مع ماذا؟ مع الحلق، مع الرمي ومع الطواف، يفعل اثنين من ثلاثة: طواف ورمي وحلق أو تقصير، يفعل اثنين من ثلاثة يكون قد تحلل التحلل الأول. ولا يوجد دليل صريح على هذه التعيينات، والأقرب هو ما ثبت عن الصحابة عن ابن عباس وابن عمر، ويصح أن يكون لذلك حكم الرفع، وهو أنه قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء كل شيء إلا النساء. إلا ماذا؟ إلا النساء. فبعد التحلل الأول لا يجوز ماذا؟ لا يجوز مقاربة النساء، ويحل للمحرم كل شيء، يجوز للمحرم كل شيء. يبقى ماذا؟ كذلك يؤيد هذا بحديث أم سلمة، قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، فقد حل لكم كل شيء إلا ماذا؟ إلا النساء. فيجوز الطيب والحلق وقص الأظافر وحلق الآنة وغير ذلك، لكن في مقاربة المرأة لا يجوز. طيب والصيد؟ نقول: لا يزال المحرم في نوع من الإحرام، لأنه فيه تحلل ثاني، والله تعالى يقول: ولا تقتلوا الصيد وأنتم، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وأنتم حرم. فها هنا إذا تحلل التحلل الأول، هل ما زال في نوع من الإحرام ولا لا؟ لا يزال، فيمنع من الصيد حتى التحلل ماذا؟ الثاني. وأما الطيب، وأما الطيب فالحديث قال: فقد حل لكم الطيب، وهذا يرد به على ما ذكره المالكية من أنه يكره. كذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قال: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي في حجة الوداع لحله قبل للحل والإحرام، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت. وسبق معنا: طيبت رسول صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يطوف بالبيت. فيجوز الطيب بعد التحلل الأول، والأقرب للصواب أن التحلل الأول يقع بالرمي فقط، فهذا أقوى وأقرب، اختاره قوله وهو قول المالكية، واختاره كثير من أهل العلم وهو قول عطاء، ورواية أيضا عند الحنابلة وقول مالك وقول أبي ثور. نعم، هذا ما يستفاد من الحديث. فإذا التحلل الأول متى؟ برمي جمرة العقرب، عند ذلك يصير كل شيء حلال إلا أن يقارب الرجل زوجته أو أن يصيد، أما الباقي فيجوز له، مجرد أن يرمي جاز له. طيب، إذا رمى يجوز ينزل الإحرام يلبس لباسه؟ يجوز ولا لا؟ يجوز ينزل الإحرام يلبس لباسه، حل له كل شيء. لكن جاء تقييد في حديث أم سلمة: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بالبيت، أن تطوفوا هذا البيت، صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا. هذا الحديث اللي هو حديث أم سلمة، روى أبو داود والخزيمة والحاكم، وصححه النووي، وهو أيضا صححه بعض العلماء. ماذا يفيد الحديث؟ أن الذي يتحلل التحلل الأول وينزع الإحرام ويلبس لباسه لا بد أن يطوف قبل المغرب، لا بد أن يطوف قبل الغروب. فإذا دخل عليه الغروب ولم يطف بالبيت لازمه أن ينزع ثيابه ويلبس إحرامه. هذا الحديث ضعفه بعض العلماء ولم يعمل به جمهور العلماء، ولكن هو عند أبي داود بن خزيمة الحاكم، صححه النووي، واختار تصحيحه أيضا وصححه بعض المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله، ويعمل به يقول به، لكن جمهور العلماء على خلافه وقالوا أن هذا يعني من الحديث الذي بعضهم ضعفه وبعضهم قالوا على فرض ثبوته فإنه لم يعمل به، فيحمل عن باب الاستحباب. ومن باب الفائدة أن بعض الأحاديث يقول فيها العلماء حديث لم يعمل به، وهذا معلوم من القدم. فالترمذي رحمه الله في خاتمة كتابه السنن لما تكلم على جملة أحاديثه قال: حديث هذه الكتب هذا الكتاب كلها قد عامل بها العلماء، بمعنى أن الحديث هذه مذكورة يعني ما بحديث إلا وقد أخذ به بعض أهل العلم. ولهذا الترمذي إذا روى الحديث بسندي حدثنا فلان فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، حديث حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن أو غريب لأن يعني فهو من هذا الوجه أو كذا، ثم بعد سرد مجموعة الحديث يقول: والعمل عند أهل العلم على هذا الحديث، وقال الثوري أو فلان وفلان كذا وكذا، فيذكر من عمل بالحديث. آخر كتاب قال: والأحاديث ذكرنا في كتابنا هذا كله قد عمل بها، وإنما لم يعمل بحديثين فقط، وذكر حديثين: الجمع في غير مطر ولا سفر ولا سقم، وحديث أيضا آخر ذكره. لكن هذه الأحاديث في الحقيقة كما قال حافظ بن رجب رحمه الله شرح كتاب العلل قد عمل بها بعض العلماء، قد عمل بها بعض العلماء. الشاهد أن بعض الأحاديث قد يقال فيها على فرض ثبوتها وعلى أنها ثابتة أنه لم يعمل بها بعض لم يعمل بها العلماء، وعدم عملهم بها له مسوغات وله تخريجات يذكرها أهل العلم. وفي أحاديث أخرى غير هذا ذكرها أهل العلم، ومن حجر في الفتح أشار إلى بعض ومجموعة منها مرت معنا في قراءة الكتاب، يقول: هذا الحديث لم يعمل به أهل العلم. وهي أحاديث كثيرة أو مجموعة من الأحاديث. فالشاهد أنه باب الاحتياط إذا نزع ثيابه الإحرام ولبس ثيابه فإنه يطوف قبل الغروب، فإن فات الغروب عليه ولم يطوف رجع بإحرامه وطاف بالبيت، ويكون بذلك أحوط لنفسه، والله تعالى أعلم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منها من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. نعم، ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سبقت ترجمته، قال أن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب بن هاشم، مشهور ومعلوم ومعروف، توفي سنة 32 من الهجرة وعمره 88 سنة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أن العباس بن عبد المطلب استأذن، أي طلب الإذن، ولا يطلب الإذن إلا من شيء ممنون، أن يبيت من البيات، والمبيت يطلق ويراد به النوم ليلا، بات بمعنى استغرق وبقي في وقت المبيت، وقت المبيت هو الليل. وهل يطلق البيتوت على غير الليل؟ اذكرها بعض العلماء ويقولون أنه يصح إطلاق المبيت على النوم في غير الليل، ولهذا قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نام من ما إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. الحديث له رواية ألفاظ كثيرة، أين باتت يده يعني في وقت المبيت اللي هو ليلا. ولهذا قيد بعض العلماء أن من استيقظ من نوم الليل وجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يدخل الإناء. طيب ونوم النهار؟ قالوا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدري أين باتت يده، والمبيت إنما يكون في الليل. ورد آخرون من أهل العلم قالوا لا، بل يكون المبيت نهارا، وجاءوا بكلام العرب وأشعار من عند العرب فيها أن المبيت يكون نهارا، وأدلتهم واضحة. لكن جاء في حديث عند الترمذي بإسناد صحيح من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل، بالتقييد. ولهذا اختار الإمام أحمد إسحاق ابن راهوية هذا المذهب، فقيدوا المسألة بنوم الليل. المسألة مرت معنا بتفصيلها، لا نعود إليها، وإنما المراد الإشارة. فالمبيت يطلق على الليل، وقد يقصد به غيره، لكن المراد هنا ماذا؟ هو المبيت، أي وقت الليل، لأن الذهاب نهارا إلى مكة مشروع ومأذون وجائز بإجماع العلماء وباتفاق. ولأن العباس بن عبد المطلب كان ينزل نهارا من منى إلى مكة لتولي سقاية الحجيج، لكن الإشكال الليل يجب أن يبيت في منى، فكيف يفعل؟ فاستأذن بمكة ليالينا بنا من أجل سقايته، السقاية بكسر السين وفتح القاف، مهنة السقاء أن يتولى سقاية الناس، وهذا من مآثر قريش، من مآثر قريش كانوا يتولون سقاية الحجيج، وقد كان يتولى هذا بنو عبد المطلب يتناوبونها، ويأتي خلفهم بعد سلفهم وهذا بعد هذا فيسقون الحجيج، وهذا كان معروفا فيه. وقد ذكر أهل التاريخ ما كان بين مكان السقاية والحجر الأسود إلا 8 أذرع بذراع الحديد، يعني مكان السقاية، هذه هو من ماء زمزم، من بئر زمزم، وكان من قبل بئر زمزم موجود، كان ينزل في دار السفلي وترى البئر، الآن صار يعني الأرضية كلها واحدة توسعة للمطار. نعم. طيب، الحديث تكلم على عمل من أعمال الحج، نسك من نسك الحج، ألا وهو ماذا؟ المبيت في منى. ما حكم المبيت في منى؟ أيام التشريق 11 12 13، وليلة 11 وليلة 12 وليلة 13، لأنه يوم النحر يوم العيد الأضحى يأتي من مزدلفة إلى منى، يرمي يذبح ويحلق ويقصر ويروح مكة يطوف يسعى، بعدين يولي إلى منى بشيبات يوم العاشر ليلة 11، ويوم 11 ليلة 12، ويوم 12 ليلة 13، شيبات العاشر ليلة 11 و 11 ليلة 12 و 12 ليلة 13، ثم يوم 13 يرجع إلى مكة. فما حكم المبيت في ماذا؟ في منى. المبيت في منى على قسمين: المبيت في منى ليلة عرفة، وهذا سنة في قول جمهور العلماء، وعند مالك لا ينبغي أن يفوته ويكره تفويته، وجمهور العلماء على أنه سنة، وبعضهم ذهب إلى وجوبه عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ولا ينبغي للمسلم أن يتركه لأنه يعتبر تاركا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشدد مالك في من يتركه، في من يترك ذلك. أما المبيت غير في ميناء في غير ليلة عرفة، يعني في أيام التشريق، في أيام التشريق، ففيه خلاف بين العلماء. فعند مالك المبيت في ميناء واجب، لا بد أن يبيت في ميناء وأن يمضي فيها غالب الليل. يعني إذا كان الليل في 10 ساعات لا بد أكثر من 5 ساعات في ميناء أن يكون موجودا في ميناء، ما هو لا بد أن يبيت يعني ينام ولو كان جالسا، المهم أن يمضي أكثر الليل في ميناء. وهذا واجب عند مالك، يبيت الليلة كلها أو جلها، فإن فوت ليلة واحدة لزمه دم. وأما عند أبي حنيفة فالمبيت في ميناء سنة لا يلزم بتفويته شيء، وإنما يكره التفويت. قال: لأن المراد من المبيت تيسير الرمي، تيسير الرمي والتسهيل، فلا يلزم منه شيء. وعند الشافعي المبيت في ميناء واجب، لكن لا يلزم الدم بترك ليلة أو ليلتين، وإنما يلزم الدم بترك المبيت كلية، يعني أن لا يبيت كلية، فهذا يلزمه ماذا؟ يلزمه دم. هذا يلزمه ماذا؟ يلزمه دم. أما إذا ترك ليلة واحدة فعند الشافعي قيل يلزم ثلث دم، وقيل مد، وقيل درهم. ورواية أخرى عند الشافعي أن المبيت في ميناء سنة كقول أبي حنيفة. وأما عند الحنابلة فأيضا المبيت في ميناء واجب، وإذا ترك المبيت كلية لزمه دم، أما إذا فوت ليلة فقيل يلزمه ثلث الدم، وقيل يلزمه ماذا؟ مد يتصدق به. والصواب والله أعلم أن المبيت في ميناء واجب، وهو نسك من النسك، ويدل على وجوبه قوله: استأذن رسول العباس بن عبد المطلب، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلب منه الإذن، طلب منه ماذا؟ الإذن، طلب منه الإذن، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم له، كما أنه رخص للرعاة. فالإذن للشخص في فعل شيء دليل على أن الأصل ممنوع فأذن له. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في حديث عاصم بن عدي رخص للرعاة في أن يجمعوا يومين في يوم، يعني يكون يوم واحد يكون خارج ميناء يرعى فلا يبت فيها، والترخيص يكون لما هو في الأصل غير مرخص له، فرخص له أي أن يفعل ما هو خلاف الأصل وخلاف الواجب عليه. فالصواب أن المبيت بميناء واجب، لا بد على الحاج أن يبيت في ميناء، والواجب من ذلك أكثر الليل، الواجب من ذلك أكثر الليل. أما في النهار فيجوز له أن ينزل إلى مكة ويرجع إلى ميناء بعد قبل الغروب أو بعد الغروب، والمهم أن يمضي غالب الليل في ميناء، يمضي غالب الليل في ميناء. فإن أمضى غالب الليل في ميناء ورجع لصلاة الفجر بمكة وكان غالب الليل قد قضاه في ميناء جاز له ذلك ولا إشكال. أما إن فوت المبيت لليلة ونحوها فعلى قول ابن عباس: من ترك نسكا لزمه دم، والمبيت نسك وواجب فيلزمه دم على قوله هذا رضي الله تعالى عنهما. والله أعلم. هذا قال وعن عاصم بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لرعاء الإبل في البيجودة بمنى عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النحر. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. الحديث جاء من حديث عاصم بن علي وقد روى أصحاب الكتب الخمسة من أحمد أصحاب السنة الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. الحديث صححه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وغيرهم. كذلك صححه ابن عبد البر في كتاب الاستذكار والحديث ثابت إن شاء الله تعالى. وعاصم ابن علي هو ابن الجد بن العجلان الأنصاري صحابي مشهور شهد أحدا ومات في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه وكان قد جاوز في عمره 100 سنة. وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وقد جاء ذكره في الصحيح عند البخاري ومسلم في قصة الملاعنة حكاها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص من الترخيص. من ماذا؟ من الترخيص. والترخيص له معاني كثيرة ومنها السهولة والتيسير، السهولة والتيسير، ومنها فعل ما هو خلاف الواجب خلاف الأمر اللي هو الأصل، ومنها بمعنى الإذن، ومن أحكام الشريعة التي هي من الأحكام الوضعية عند العلماء الرخصة والعزيمة. وقالوا في تعريف الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وهذا التعريف مناقش عند كثير من العلماء ومحل البحث في كتب الأصول. والمهم أن من الأحكام الوضعية العزيمة والرخصة، العزيمة والرخصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص أي أذن، وهذا خلاف الأصل. الأصل أن لا يخرجوا من منى بل يبيتوا في منى، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبيتوا في منى لرعاء الإبل أو رعاة، رعاء أو رعاة جمع راع، وهو الذي يحفظ الماشية ويرعاها من جمال ونوق وغير ذلك. في البيتوتة أي المبيت عن منى، أي أن يبيتوا خارج منى، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. كيف يفعلون؟ يرمون يوم النحر، يوم النحر يرمي سبع الجمرة العقبة الكبرى يرميها، ينحر يحلق يطوف ويسعى، وبعدين يذهب بإبله ليرعى. يوم 11 ما يأتي، يعني يوم النحر لا يبت، ويوم 11 لا يأتي، يوم 12 يأتي. يرمون يوم ثم يرمون الغد ليومين، الغد لبعد يوم النحر، يعني يرمي يوم النحر ويفعلها، وبعدين يذهب لرعي الإبل، ويخرج يرعى الإبل لمسافة طويلة، وبعدين كيف يخلي الإبل نتاعه يرجع إلى منى ليرمي ويبيت ثم يعود، فيه مشقة. فهذا عذر مرخص لهم ويؤذن لهم في أن يتركوا المبيت في منى، في أن يجمعوا رمي يوم مع يوم آخر. فيوم 11 لا يأتون، يوم 12 يأتي فيرمي عن 11 وعن 12، يوم يعني يوم السابق واليوم اللاحق. وهذا مما يقوي ويؤيد على أن الرمي في أيام التشريق كيوم واحد، وبالتالي من فاته يوم جاز أن يستدركه في اليوم الذي بعده ما لم تخرج أيام التشريق. فالرمي يستدرك ما لم تخرج أيام التشريق، ما لم يفد ولا وما لم تغرب شمس يوم 13. نعم، فيأتون يوم 11 يوم 12 يرمي عن يوم 11 ويرمي أيضا عن يوم 12. وبعد ذلك إذا أراد أن يعجل عجل وخرج من منى قبل غروب الشمس، وإذا أراد أن يتأخر بات في منى ورمى صبيحة 13 أو يوم 13 بعد الزوال الجمرات الثلاث كل بسبع، ثم ينحر ويرجع إلى مكة. فيستفاد من الحديث وجوب المبيت في منى، قد سبق الكلام على ذلك. كما يستفاد أيضا من الحديث أن من كان له العذر فإنه يرخص له في أن يترك المبيت في منى. النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن وترخص لمن كان قائما على السقاية ومن كان قائما على رعاية أو رعي الإبل، فهل يلحق بهم غيرهم؟ ذهب الإمام أحمد فيما هو مشهور عنه إلى أن هذا خاص بالسقاة والرعاة، وذهب بعض العلماء إلى أنه يلحق بهم غيرهم. فكل من كان له عذر واضح وحاجة وضرورة جاز له أن يتأخر وأن يترك المبيت في منى. يعني واحد عند مريض ويحتاج إلى أن يعني يراعى أمام المستشفى أو من يقوم عليه، لا بأس أن يذهب ولا يبيت في منى ويكون في مكة. أو واحد عنده من هو تحت كفالته وكان مريضا، زوجته مريضة أو ابنه أو أخوه أو أمه أو أبوه، فيتردد على مكة ولا يتيسر له المبيت، فإنه ماذا؟ يترك، يرخص له في ترك المبيت. فالصواب هو أن هذا الرخصة أيضا تتعدى إلى من كان ماذا؟ له العذر، إلى من كان له ماذا؟ العذر. والمبيت كما ذكرت يشمل غالب الليل، الواجب أن يكون غالب الليل في منى، غالب الليل في ماذا؟ في منى. ومن تأخر عن الرمي في يوم فإنه يستدركه على ما ذكرت، يعني اللي فات مثلا يوم 11 أن يرمي، فيوم 12 ماذا يفعل؟ يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يرجع فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، لا يرمي الصغرى ثم الصغرى ثم الوسطى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم الكبرى، كلهم بسبعين كلهم بسبعين وهكذا، يعني الصغرى مرتين بسبع سبع وبعدين الوسطى سبع سبع وبعدين كبرى سبع سبع، لا يرمي الوسطى ثم الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرجع فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كما أشار إلى ذلك أهل العلم، وهذا الصواب والأقوى عند العلماء. أما وقت الرمي فقد سبق ذكره مع حكاية خلاف العلماء فيه، وأن الرمي في أيام التشريق يبدأ بعد الزوال، يبدأ ماذا؟ بعد زوال الشمس، وهذا محل اتفاق، إلى غاية الغروب. أما ما بعد الغروب إلى الليل ومن الليل إلى الفجر فهو محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يجوز إن شاء الله تعالى، ولا شيء في ذلك، ولا شيء في ذلك لمن فاته الرمي في الوقت اللي هو بعد الزوال إلى الغروب، فرمى ليلا بعد الغروب أو بعد العشاء إلى غير قبل الفجر لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. قال وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر، الحديث متفق عليه. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. أبو بكر نفيع بن الحارث، قدش أذن حفظ طيب، توقف عند هذا الحديث، ولعلنا سأل الله جل وعلا أن يوفقنا لإتمام الكتاب يوم غد، يعني لم تبقى إلا ما يقرب من 9 أحاديث. وننبه أخواننا الطلبة لحفظ المتن الصحابي، متن الحديث والصحابي والتخريج وترجمة الصحابي، وحفظ الدروس التي أعطيناها، وتكون في هذا مسابقة ومع جوائز يعني قيمة إن شاء الله تعالى، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق. يقول لو تفضلتم ببيان الفرق بين هدي التمتع وهدي القارن بشيء من التفصيل ووجه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنه لم يسق الهدي لم يجعلها عمرة. طيب سؤال لعلنا نجيب عنه إن شاء الله يوم غد بإذن الله جل وعلا. الله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.
قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا